فلتجري لعذابك جريا، هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا. فما أحرى الشباب أن يذوب في
الثالثة بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وأهل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران وإلى جانب حلفائها لن تسمح لداعش بإعادة تنظيم صفوفه مرة أخرى، سواء في العراق أو باقي البلدان. وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي أشار سعيد خطيبزادة إلى الهجمات الإرهابية الأخيرة في العراق، وقال إن طهران لها علاقات عريقة وتاريخية مع الشعب العراقي، وبالتالي فإن ما يؤلم هذا الشعب يؤلمنا أيضا، مضيفا أن هذا العمل يجسد الصورة البشعة للإرهاب الذي يوظفه البعض لتحقيق مكاسبه اللامشروعة. أعلن رئيس أركان الجيش الإيراني أن المناورات الأخيرة للقوات المسلحة الإيرانية جاءت ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مضيفا أن العدو أعلن أثناء المناورات أنه لا ينوي مهاجمة إيران وأن وجوده في المنطقة دفاعي. وقال اللواء محمد باغري إن هذه المناورات أظهرت قدرات القوات المسلحة الإيرانية وجاهزيتها وزرعت اليأس في قلوب العدو الذي أعلن أنه في موقع دفاعي خشية احتمال قيام حلفاء إيران بإجراءات في الذكرى السنوية لاستشهاد القائد قاسم سليماني. رحب وزير الخارجية الإيراني باقتراح الرئيس الأذربيجاني بمبادرة التعاون الإقليمي السداسي، مؤكدا استعداد طهران للتعاون في جميع ما من شأنه أن يسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وفي مستهل جولته في دول القوقاز، التقى محمد جواد ظريف في باكو الرئيس الأذربيجاني إلهام عليوف، مؤكدا أهمية توسيع التعاون بين البلدين. خرجت تظاهرة جماهيرية حاشدة بمحافظة صعدة اليمنية تحت شعار العدوان والحصار الأمريكي جرائم إرهابية، وحمل المشاركون في التظاهرة لافتات وصورا توثق جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بحق الشعب اليمني، ورددوا شعارات تندد بالحصار وموقف الأمم المتحدة المتواطئ مع العدوان. وأكد بيان صادر عن المسيرة أن العدوان والحصار على اليمن هو أمريكي بالدرجة الأولى، وأن أمريكا هي المسؤولة عن جرائم الإبادة بحق اليمنيين، وهي من توفر الدعم والغطاء السياسي للعدوان الغاشم. دعا رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق إلى إخراج القوات الأمريكية من البلاد، مطالبا الإدارة الأمريكية الجديدة بمساءلة ترامب على ما قام به من جرائم. وخلال حفل أقامته الجماعة المستنصرية في بغداد لتأبين القادة الشهداء، جدد فالح الفياض اعتزازه بقادة النصر، وقال إن الحاج قاسم سليماني كان إنسانا بحق وقاتل معنا منذ اللحظة الأولى وقدم الإسناد والدعم ونحن نفتخر بذكره. استشهد 3 عسكريين سوريين وجرح 10 آخرون في كمين لتنظيم داعش على طريق دير الزور تدمر. وأوضح مصدر عسكري سوري أن حافلة تقل عسكريين على طريق دير الزور تدمر في منطقة المالحة الشولة تعرضت لإطلاق نار من مجموعة إرهابية قادمة من منطقة التنف. أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير أبو مشعل شمال رام الله خلال مواجهة اندلعت القرية بعد اقتحامها بادعاء تعرض مستوطنة للرشق بالحجارة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآله، واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت، وأقوى قوتك في إذا نصبت، ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض لخلاف محبتك، ولا مجامعة من تفرق عنك، ولا مفارقة من اجتمع إليك، يا أرحم الراحمين.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من جماد الآخر عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في السادس من شهر بهمن عام 1360 هجري شمسي، هاجمت جماعة اتحاد الشيوعيين المناوئة للثورة الإسلامية في إيران مدينة آمل بشمال البلاد، وقد كانت الجماعة المذكورة تعتقد بأنها ستسيطر بعد ذلك على باقي مدن البلاد، إلا أن القوى الثورية في إيران أحبطت الهجوم وتمكنت من القضاء على الكثير من عناصر جماعة اتحاد الشيوعيين رغم استشهاد الكثير من أهالي المدينة والقوى الثورية. في 11 من جماد الآخر عام 398 للهجرة، توفي الشاعر والكاتب الإيراني بديع الزمان الهمداني. وقد ولد بديع الزمان في مدينة همدان بغرب إيران، وعرف بفاضل الهمداني، وتعلم فيها القراءة والكتابة، ثم انتقل لدراسة الأدب حتى أضحى واحدا من كبار الأدباء والشعراء، إذ كان متضلعا في كتابة الشعر والنثر باللغة العربية، وكان يتطرق للقضايا الاجتماعية في قصائده الشعرية. وأخيرا وفي 25 من كانون الثاني يناير عام 2006 ميلادي، فازت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في أول حضور لها في الانتخابات البرلمانية لتشكيل الحكومة الفلسطينية، وقد تمكنت حماس في الانتخابات التي جرت بإشراف دولي من الفوز ب 76 مقعدا من مجموع 132 مقعدا في البرلمان، وبذلك عينت حماس إسماعيل هنية رئيسا للوزراء في السلطة الفلسطينية، وأعلن بأنه بصدد تشكيل حكومة وحدة وطنية بالاشتراك مع منظمة التحرير الفلسطينية. إلا أن الخلافات حالت دون ذلك، والسبب هو الضغوط الصهيونية الغربية لإيجاد الفرقة بين الفصائل الفلسطينية. وفي هذا السياق لا يزال الصهاينة وحماتهم الغربيون وعلى الخصوص أمريكا يعملون على إسقاط حكومة حماس في غزة، وقد حاول الصهاينة عام 2008 من وراء عدوانهم الغادر على غزة إنزال الضغوط على الحكومة الفلسطينية هناك دون جدوى. أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني
وطني وطني وطني.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الحركة الأسيرة بين كورونا وإهمال الاحتلال. وما عن فقرات لقائنا لهذا اليوم أيها الأكارم، في البداية سنمر عند فقرة نداء الغزة أو نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار. بعد هذه المحطة أيها الأكارم نتوقف واستضافتنا لضيفنا المباشر مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ ياسر مزهر، سيكون ضيفنا ويرد على أسئلتنا فيما يخص بإطار الحديث. ونهاية المطاف مستمعينا الأكارم سنتوقف عند مسيرة حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة وفقرتنا مع الشهداء. نعم مستمعينا الأكارم، اسمحوا لنا في البداية نتوقف وفقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام أهلا بكم. طالب المزارعون في قطاع غزة المؤسسات الدولية بتجريم الاحتلال والضغط عليه لوقف سياسته التدميرية الممنهجة الهادفة لتدمير ما تبقى من مقومات الزراعة في القطاع المحاصر. يأتي ذلك بعدما تعمد الاحتلال فتح السدود المائية خلال المنخفض الجوي الأخير وإغراق آلاف الدونمات المزروعة بالمحاصيل الشتوية، الأمر الذي فاقم من خسائر ومعاناة المزارعين وبدد آمالهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
في الأماكن الشرقية من مدينة غزة على بعد أمتار قلائل يقع السياج الفاصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48. هنا يتعمد الاحتلال في كل مرة ومع كل منخفض جوي أن يدمر الزراعة على طريقته الخاصة عبر فتح السدود التي تغرق هذه المناطق على هذه الشاكلة.
فبدلاً من أن يبدأ هذا المزارع في حصاد موسمه الذي ينتظره من العام إلى العام، ينشغل اليوم في حصر أضراره وخسائره. هنا أصناف مختلفة من المزروعات الشتوية الناضجة أصبحت أثراً بعد عين عقب تعمد الاحتلال فتح السدود المائية وإغراق آلاف الدونمات الزراعية خلال المنخفض الجوي الأخير.
طاعت علينا الموسم الشتوي طبعاً، راح علينا وهلقيت فيه هذا المباشر والغير مباشر، انه في عنا بنجهز للموسم الصيفي، نزرع فيه مزروعات صيفية، فهنا أهلنا الأرض وجهزين حالنا، فبيجي لقيت هذا حتأخرنا من هلا 3 شهور، معناته حيضيع علينا كمان الموسم.
بين فتح السدود ورش المبيدات وليس انتهاء بسياسة التجريف والتدمير، تتنوع أشكال الحرب الإسرائيلية الممنهجة ضد قطاع الزراعة في غزة، وهو مشهد دفع المزارعين للمطالبة بخطط حكومية منقذة تدعم صمودهم.
هذه بازيل
هذه خربت الآن،
لقيت هذه خربت بالمرة، وهذه تعال شوف، وخلي كل الناس تيجي تشوف، وكل الناس المختصة تيجي تشوف، كلها خربانة. هيا تعال،
هذه حج كلها كانت كلها. هنا
هذه
هذا المكان كله مزروع بازيل،
كله مزروع بازيل، كله الغمر كله. هي هذا اللي ضل على الطراف، هذه شايف اللي ضل على الطرف، بس هي اللي ضل منها العطرة.
ولأن هذه السياسة الإسرائيلية العدوانية تهدف بالأساس إلى دفع المزارعين لترك أراضيهم، فإن صور التحدي والتمسك بأرض الآباء والأجداد هنا جاءت وعلى عكس ما يريد الاحتلال،
على أساس أنهم هدفهم مش هذا، هدفهم يقلعونا من هان، وإحنا مش مقلوعين من هان، مهما يسووا مش مقلوعين من هان، قاعدين هان في قلب أراضينا وصامدين، وإن شاء الله بيصلحوا لنا البنى كمان وبنبني فيها.
حاولنا التواصل مع وزارة الزراعة في غزة دون جدوى، في وقت حذر فيه كثير من المراقبين من التداعيات وطلبوا العالم بتجريم الاحتلال والضغط الفاعل عليه لوقف مسلسل اعتداءاته اليومية بحق الزراعة والمزارعين الفلسطينيين.
نشكر الزميل محسن الباري. ومن معاناة المزارعين الغزيين جراء ممارسات الاحتلال التعسفية بحقهم إلى ذوي الشهداء في القطاع، حيث بدأ أهالي شهداء عدوان العام 2014 اعتصاما مفتوحا رفضا لما يعتبرونه تنكرا لحقهم بعدم صرف مستحقات أبنائهم الشهداء للعام السابع على التوالي. وعلى هامش الاعتصام حمل ذوي الشهداء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المسؤولية عن معاناتهم، وطالبوه بإنهاء ملفهم بأسرع وقت. عودة للزميل محسن الباري والتقرير التالي.
ضاقت ذرعا بوعود لم ترقى لمستوى ما تعيش من معاناة وقساوة حياة. إنها واحدة من أمهات شهداء عدوان العام 2014 في قطاع غزة، ممن لم يتلقوا مخصصات شهدائهم. 7 سنوات إجاف كما تقول لم تأتي لها ببصيص أمل قد يعيد لها بعضا من طعم الحياة المفقود.
ليش إحنا 7 سنين من الشدة ومننا؟ حسبي الله ونعم الوكيل وبس، حسبي الله ونعم الوكيل. إحنا 7 سنين بنجري في الشوارع بالسقعة، مين يعطينا؟ أنا ما عنديش حد يعطيني، ولادي 2 راحوا، لا في عندي حد ولا محتاج يديني. أم أجام أبو عمر كانت أم الشهيد تشحت أمام الجامع.
حالة الغضب التي تعم ذوي الشهداء تبدو مغايرة هذه المرة، فهنا لا تراجع عن خطوات التصعيد والاعتصام المفتوح، بما فيها إغلاق مقر مؤسسة أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير، قالها هؤلاء الذين نددوا بما عدوها بالجريمة الحاصلة.
لازلنا مستمرين في هذا الاعتصام، لازلنا متواجدين أمام المؤسسة يوميا. خلال يعني الأيام القادمة سيكون هناك مبيت في الشارع أمام مؤسسة الشهداء والجرحى، وهناك مطروح الإضراب عن الطعام المفتوح لحين حل مشكلتنا.
وبينما تنصب جهود بعض الفصائل والقوى للبحث عن حلول لذوي الشهداء، تبدو المهمة صعبة ومعقدة وفق كثيرين طالبوا رئيس السلطة محمود عباس بإصدار قراراته لإنهاء هذا الملف الشائك.
إحنا أهل الشهداء اللي ربنا كرمنا فوق وكرمنا على الأرض، إحنا بنحمل المسؤولية كلها بتاتا لسيادة الرئيس، وإحنا بننتظر من سيادة الرئيس محمود عباس أن يحل مشكلة 2014 على التلفزيون فورا.
وبانتظار ساعة فرج طال انتظارها كما يقول هؤلاء، تبقى قرابة 2000 عائلة شهيد من شهداء عدوان العام 2014 تواجه مصيرا مجهولا دون أي حلول جذرية.
وحول موضوع مخصصات أهالي شهداء عدوان العام 2014 أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء في غزة علاء البراوي، نستمع معا.
أستاذ علاء، اخترتم التصعيد اليوم، لماذا هذا التوقيت علما أن وعد أخذتموه من رئيسة مؤسسة رعاية أسرة الشهداء والجصحى السيدة انتصار الوزير بأن المستحقات ستدفع بعد الانتخابات؟
نعم، يعني هو ليست الوعد الأول لرئيسة مؤسسة الشهداء والجرحى بأن سيصرف مخصصات الشهداء والجرحى بعد المقاصة وبعد الانتخابات وبعد تشكيل حكومة، هذا ليست وعد، يعني هي قالت حديث عبر وسائل الإعلام بأننا سنصرف مخصصات الشهداء والجرحى بعد الانتخابات. لا توجد ضمانات لهذه الكلمات. نحترم الأخت انتصار الوزير، هي رئيس المؤسسة وأفنت عمرها في خدمة أهالي الشهداء والجرحى، ولكن هذه القضية تختلف تماما عن ما يدور في مؤسسة الشهداء والجرحى. المؤسسة تعتمد كل الشهداء والجرحى، ولكن دون شهداء الحرب، يعني هذه المشكلة التي نعاني منها من سنوات، هو شهداء الحرب سواء في العدوان الأول والثاني والثالث. اليوم لا يوجد ضمانات لأي مسؤول فلسطيني، ولا أصبحنا لا نثق في أي قيادي موجود في قطاع غزة أو في الضفة، لا نثق بأحد من القيادات بعد الانتخابات. إذا كانوا يريدوا أن يكون هناك انتخابات، عليهم أول حل مشكلة أهالي الشهداء. لا يمكن لنا أن نكون تبع لأحد أو حدا مسؤول عنا. نحن أسر شهداء، نحن نعاني من 7 سنوات، لازلنا نعاول. إصرار أسر الشهداء وتمسكهم بهذه القضية وإصرارهم بأن هذا حق لا يمكن التنازل عنه، يجب على القيادة أن تفهم. نحن لم نستعجل في اعتصاماتنا، نحن اعتصاماتنا مستمرة، ولكن بدأنا عندما قالت القيادة نعم هناك انتخابات فلسطينية، نرحب بقرار الرئيس، هناك انتخابات، ولكن يجب على السيد الرئيس محمود عباس وكل القيادة الفلسطينية. يعني أنا لا أستجدي أحد من القيادة ولا أطالب أحد، لا حتى الفصائل، لا أطالب أحد بأن يكون هناك قرار من القيادة. القرار موجود عند السيد الرئيس محمود عباس، وعلى السيد الرئيس محمود عباس إنهاء معاناة ألاف من أسر الشهداء، سواء المقطوع رواتبهم ما يقارب 3170 شهيد ما بين شهيد وجريح وأسير، وشهداء 2014 الذين لم يتلقوا مخصصات. وبالمناسبة من تلقى مخصص بقرار من السيد الرئيس محمود عباس هم 32 عائلة فقدوا الأب والأم، أوقفت مخصصاتهم المالية في يناير 2019. ما هي الأسباب وتحت أي أسباب لا نعرف، ولكننا في أهالي الشهداء مصرين أن نبقى في الشارع.
سيد علاء، أفهم من كلامكم أنكم اليوم تستفيدون من فرصة أو من توقيت الإعلان عن الانتخابات الفلسطينية، لماذا؟ على ماذا تعولون اليوم؟ ما الذي سيتحقق في هذا التوقيت، توقيت الانتخابات، ولم يتحقق من 7 سنوات؟
نعم، يعني أولا القيادة، يعني هناك من القيادة بأكملها متعودة عندما يبدأ خطابه أو يبدأ بكلمته يبدأ بالشهداء أقرب منا جميعا، فهذه المقولة هي التي حفزتنا من أجل الوقوف أمام المؤسسة. ونقول لكل من يرشح نفسه، إذا أردت أن ترشح نفسك وهناك أسر شهداء لم يتلقوا مخصصات، لن تلقى ترحيبا في أي بيت تزوره. يعني في كل بيت فلسطيني في قطاع غزة يوجد أسرة شهيد ويوجد جريح. يعني أنا أتمنى على كل شخص بتابع بشاهدني وبشاهد أهالي الشهداء والاعتصام، قبل ما تروح ترشح نفسك ثق تماما في أي مكان ستتواجد به سيكون هناك أسر شهداء سيوقفونك وسيسألونك ماذا قدمت لأسر الشهداء في الأعوام الماضية. وأنا أقولها بصوت عالي لكل القيادة الفلسطينية، لا نعول على أحد من القيادة، لا نريد منكم شيئا، بل نريد مخصص مالي كما هو منصوص في منظمة التحرير الفلسطينية. لا نريد منكم أن تعطفوا علينا أو تمنوا علينا، لنا 7 سنوات ونحن نطالبكم، واليوم جاء دورنا. إذا لم يكن هناك حل لأسر الشهداء، هناك خطوات تتخذها اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء، هناك خطوات مدروسة يعني موجودة في سجلنا من أجل التواجد والتوجه إليها. لا نريد أن نؤذي أحد، ولكننا سنحرج الجميع. أنا أتمنى على السيد الرئيس محمود عباس، وكمان مرة أتمنى على السيد الرئيس محمود عباس أن يكون هناك قرار حكيم من السيد الرئيس محمود عباس بإنهاء معاناة ألاف من أسر الشهداء وعودة الأمور طبيعية لما كانت عليه قبل 2007، هي مؤسسة الشهداء والجرحى وصرف مخصصاتهم بانتظام دون اللجوء لأي مكان أو اللجوء لأي اعتصامات أو أو مشاكل أو إلى آخره. يعني للأسف الشديد أنت تتحدث عن إذا كنتم تتحدثون عن انتخابات فلسطينية وتتركون من ضحوا بدمائهم، نحن لا نثق بكم ولا نثق بأنكم ستحمون القدس أو ستكون ضد صفقة القرن.
المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء علاء البراوي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أعزائنا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء في غزة علاء البراوي، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. شكرا لكم.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء محسن الباري، منار عبد الجبار، ووافر الشكر للمتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي شهداء غزة الأستاذ علاء البراوي.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الأفاضل في لقائنا فلسطين اليوم. محورنا الحركة الأسيرة بين كورونا وإهمال الاحتلال. إليكم التساؤلات التالية: ما المستجدات على صعيد الحركة الأسيرة في ظل انتشار جائحة كورونا؟ لماذا تتجه إدارة سجون الاحتلال إلى اعتماد سياسة التقاعس إزاء حماية الأسرى من انتشار الجائحة؟ وهل من دور منوط بالمؤسسات الحقوقية والدولية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين؟ الحركة الأسيرة بين كورونا وإهمال الاحتلال محورنا في هذا اللقاء. أهلا بكم مستمعينا الأكارم. أكد مكتب إعلام الأسرى أن أوضاع الأسرى المصابين بفيروس كورونا في سجن رامون صعبة للغاية، ولا يتلقون العلاجات الطبية المناسبة. ونقل المكتب عن الأسرى تحميلهم إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة الأسرى في كافة السجون. وأفاد المكتب أن إدارة سجون الاحتلال تفرض أجواء نفسية صعبة على الأسرى وبالأخص المصابين بفيروس كورونا. هذا وناشد المكتب المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل العاجل لضمان وصول العلاجات اللازمة للأسرى المصابين بفيروس كورونا وعدم الاكتفاء بعزلهم، مؤكدا أن إدارة سجون الاحتلال تمتنع عن توفير الفيتامينات والمدعمات الطبية اللازمة للأسرى المصابين. قراءة واقع الأسرى في ظل انتشار فيروس كورونا واعتماد الاحتلال سياسة الإهمال الطبي تأتيكم في سياق تقرير الزميل عمار حمد.
ناقوس الخطر بات يدق أكثر إيذانا ببدء اللحظات الحرجة لأكثر من 300 أسير وأسيرة مصابين بفيروس كورونا داخل المعتقلات الصهيونية. إدارة مصلحة السجون لا تعير الأمر اهتماما، بل تمضي أكثر في الإهمال الطبي لدى الأسرى في معتقلاتهم.
نتحدث عن ما يزيد عن 300 أسير أصيبوا بفيروس كورونا في داخل السجون، من بينهم أسرى مرضى كالأسير اللواء فؤاد الشوبك الذي يعاني من عدة أمراض من بينها السرطان منذ سنوات طويلة، ويمارس بحق إهمال طبي ممنهج، والآن هو يصاب بفيروس كورونا نتيجة إهمال وتقصير وتعمد في هذا الإطار. المطلوب هو تفعيل هذا الحراك الجماهيري والبناء عليه وتصعيد ردة الفعل الفلسطينية، لأنه نتحدث عن 300 أسير، هذا رقم كبير جدا.
فحملات التضامن وفعاليات الإسناد لم تتوقف في الضفة وقطاع غزة، مطالبين الرئيس عباس بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى والمصابين بفيروس كورونا وتحريك ملفهم عربيا ودوليا.
حان الأوان للقيادة الفلسطينية، وحان الأوان لكل المنظمات الحقوقية ومنظمة الصحة العالمية أن تقول كلمتها وتنقذ حياة أسرانا وتجبر سلطات الاحتلال عن الكف في ممارسة القتل المتعمد ضد أسرانا في سجون الاحتلال.
فوصول تعداد الأسرى المصابين إلى 300 مصاب يعكس حجم التردي داخل المعتقلات الصهيونية وتدني المناخات الصحية والبيئية والإنسانية إلى أدنى مستوياتها، والأمر بات حرجا ملحا بحاجة إلى وقفة جادة.
هذه السجون اليوم أصبحت هي بؤر حمراء يجب إغلاقها، وعلى العدو الصهيوني أن يقوم بالإفراج عن كبار السن مثل الأسير أبو حازم الشوبكي وكل الأسرى المرضى وكل الأسيرات التي معنا في سجن الدومون وأيضا الأطفال داخل سجون الاحتلال.
فلا يختلف اثنان حول تعمد زج إدارة مصلحة السجون لسجانين وجنائيين مصابين وأدواتهم الناقلة للفيروس بين الأسرى لأجل إصابة المعتقلين، ولا أحد ينكر أن الاحتلال يسعى جاهدا لإلحاق الأذى بكل أسير وأسيرة دون التزام بقوانين حماية الأسرى أو تجريم المساس بهم.
نشكر جزيل الشكر الزميل عمار حمد على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، وعن واقع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل انتشار فيروس كورونا، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ ياسر مزهر مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء. أرحب بك أستاذ ياسر، شكرا على هذا الحضور سيدي الكريم.
حياكم الله،
أهلا بكم. لا يكاد يمر يوم إلا والحديث يجري عن ارتفاع في أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا، ماذا عن المتابعة سيدي الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني نتوجه إلى الله عز وجل أن يشفي جميع الأسرى الذين أصيبوا بفيروس كورونا.
اللهم
هذا
أمين.
الفيروس القاتل الذي قتل مئات الآلاف من دول العالم.
نعم.
بالتأكيد نحن نتابع يوميا ما يحصل داخل سجون الاحتلال، حيث ارتفاع إصابات الأسرى بفيروس كورونا، ووصل عدد الأسرى الذين أصيبوا بفيروس كورونا لأكثر من 300 أسير، وتم عزلهم في قسم 8 في سجن ريمون. هذا الانتشار الكبير في السجون الصهيونية مؤشر خطير أن الاحتلال أو أن العدو الصهيوني يبيت النية لقتل أسرانا ولانتشار هذا الفيروس القاتل بين الأسرى، حيث تم نقل أسيرين إلى مستشفى سروكا وقد وضعوا في العناية المكثفة ووضعهم غاية الصعوبة. الآن أوضاع الأسرى صعبة جدا و أوضاعهم غاية في الصعوبة بالتأكيد، لأن الفيروس قد انتشر بشكل كبير في سجن ريمون وسجن جلبوع وسجن النقب وسجن هدر سجن أوفر. لذلك يعني نحن قلقين جدا بما يتعرض له العدو الصهيوني، والمقلق أكثر هو حالة الاستهتار واللامبالاة التي يتعامل بها هذا العدو الصهيوني مع أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. كان آخر إصابة من الإصابات هي إصابة شيخ الأسرى الذي عمره 82 عام، الأسير فؤاد الشوبكي أبو حازم، والذي مريض بمرض السرطان أصيب وتم عزله في سجن إيلان.
نعم. أستاذ ياسر، ما الأسباب الكامنة وراء انتشار الفيروس في صفوف الأسرى؟
يعني بداية هو عدم تلقي الأسرى الوقاية الكافية لعدم انتشار هذا الفيروس. أيضا استهتار العدو الصهيوني ومخالفته لكل القوانين الدولية والإنسانية وحماية الأسرى التي نصت عليها هذه القوانين.
نعم. طيب، كثيرا ما يشار إلى سياسة الإهمال التي تعتمدها إدارة سجون الاحتلال تجاه الأسرى، ولكن الخطر يزداد ويزداد يوما بعد يوم، لا يلوح بالأفق أي مخرج لمسألة حماية الأسرى. برأيكم ما المطلوب هنا أستاذ ياسر؟ يعني هل سيقتصر الأمر على تحميل إدارة السجون المسؤولية أم خطوات عملية تنقذ حياة الأسرى؟
يعني بداية من يتحمل مسؤولية هي إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني. ثانيا يتحمل المسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية، لأنه كان واجب عليها أن تحمل ملف الإهمال الطبي والتوجه به إلى محكمة الجنايات الدولية. يعني هناك بسبب الإهمال الطبي وصل عدد الشهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى 226 أسير، وهذا يعني واجب على السلطة أن تحمل هذا الملف توجه به إلى محكمة الجنايات الدولية. أيضا واجب على السلطة أن تفعل الدبلوماسية الفلسطينية عبر سفاراتها حول العالم وتقوم بفضح جرائم العدو بحق أسرانا الأبطال. أيضا نحن يعني كعاملين في مجال الأسرى يعني نتحمل جزء من المسؤولية، ويعني تركهم فريسة لهذا العدو الصهيوني، واجب على الكل الفلسطيني أن يتحمل مسؤولية الأسرى، حيث أن هؤلاء الأسرى الأبطال قادوا العمل خارج السجون الصهيونية وكانوا قيادات العمل المقاوم خارج السجون. لذلك واجب على الجميع أو على الكل الفلسطيني أن يلتف حول هذه القضية. قضية الأسرى هي قضية ثابت من الثوابت الفلسطينية، واجب على الجميع أن يتحرك وبشكل سريع، أن يتحرك من أجل إنقاذ أسرانا الأبطال. أيضا من يتحمل المسؤولية والتي نعتبرها شريكة في قتل أسرانا هي المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر التي لا تقوم بواجباتها. ناشدنا هذه المؤسسات الدولية وخاصة منظمة الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية أن ترسل وفد طبي للاطلاع على أوضاع الأسرى وتشاهد بأم عينها ما يتعرض له أسرانا داخل سجون الاحتلال، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي. هناك استهتار، وهناك استهتار بشكل كبير لما يتعرض له الأسرى من قبل هذه المؤسسات الدولية وبشكل كبير، ونحن حضرناها أكثر من مرة وناقشناها وجلسنا معها عشرات المرات بل مئات المرات أن تقوم بواجباتها باتجاه الأسرى الأبطال.
نعم. طيب، في سؤالي الأخير إليكم أستاذ ياسر، يعني بالإضافة إلى جائحة كورونا، أنتم أشرتم يعني هناك الأسرى المرضى والكبار بالسن، لدينا اليوم الأسير فؤاد الشوبكي المريض بالسرطان والذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، ماذا عن أوضاع هذه الفئة من الأسرى؟
يعني هناك عدد كبير من الأسرى مرضى، 700 أسير مريض، منهم يقارب 22 أو 23 أسير مريض مرض السرطان، على رأسهم الأسير معتصم رباد والأسير فؤاد الشوبكي المصابين بمرض السرطان، والتي هذه الأجساد لا يوجد لها مناعة ضد هذا الفيروس. كل دول العالم أفرزت عن الأسرى لديها إلا هذا العدو المجرم. اليوم العدو يرتكب جريمة مركبة بحق أسرانا الأبطال، بداية بعدم إطلاق سراحهم، وأيضا بفيروس كورونا الذي انتشر بين الأسرى بشكل كبير. اليوم أوضاع الأسرى المرضى غاية في الصعوبة، ناشد كل المنظمات الدولية عبر إذاعتكم الموقرة أن تضغط على هذا العدو الصهيوني من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى والأسرى كبار السن. لدينا عشرات الأسرى الكبار في السن، لدينا 700 أسير مريض بأمراض مختلفة، لدينا السيدات، لدينا الأطفال. واجب على العدو الصهيوني أن يفرج عن هؤلاء الأسرى من أجل أن ينقذ أرواح هذه الفئات من فيروس كورونا الذي اجتاح كل العالم، واليوم يجتاح السجون الصهيونية، حيث الاكتظاظ الكبير داخل سجون الاحتلال. هناك ما يقارب 4700 أسير معرضين لانتشار فيروس أو لنقل فيروس الكورونا بينهم على وجه السرعة، لأن هناك اكتظاظ كبير بين الأسرى.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ ياسر مزهر مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء، كنتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله وشكرا على هذا الحضور.
تعلنها حالة إضراب كل ما الظالم يتجبر قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر
خذ حب الوطن تزود وصلوا بطولك يا معود وبحب الوطن تزود وصلوا بطولك يا معود
يا سابع ما يتروض
ازقر في سجنك ازقر أعلنها حالة إضراب شد الهمة ما يهمك من ليالي هالعذاب تشرقها الشمس يمك
أعلنها حالة إضراب
وشد الهمة ما يهمك
من ليالي هالعذاب تشرقها الشمس يمك
ومهما سدوا عليك بواب انت الحرية بدمك حقك وعد فرط فيه
وعلى هالسجادة
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام ولقاءنا فلسطين اليوم يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم 00989215489950 تحديدا لبرنامج فلسطين اليوم مستمعينا مستمعاتنا. أما من خلال فقراتنا وفي إطار هذه الفقرات التي تستمعون إليها الإنتاجية ننتقل وإياكم إلى مع الشهداء حيث مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء درب الجهاد والتضحية والفداء إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء
الشهيد عبد الله نوفل أبو العطاء من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة ارتقى شهيدا بعد أن استهدفته طائرات الاحتلال بصواريخها ليتحقق حلم لطالما سعى إليه كيف لا وقد كتب وصيته كما يقول والده منذ شهور عده وبقي ينتظر إلى أن اصطفاه الله شهيدا. للحديث أكثر عن الشهيد عبد الله نرحب بعائلته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء والبداية مع والده.
نتعرف عليك.
نوفل محمد شاكر أبو العطاء والد الشهيد عبد الله نوفل أبو العطاء.
والد الشهيد عبد الله أبو العطاء يعني احكي لنا عن عبد الله.
عبد الله في طفولته كان له ميزات لهذه اللحظات بتذكرها وبعيشها. يوم من ولد عبد الله 27/12/98 كنت يعني سعيد جدا انا لما سمعت خبر ميلاده وانا رايح على المستشفى اشوف والده. كان جو يعني من اروع ما يكون. اقسم بالله شاعر كنت يعني في حاله نادره من الفرح بغمرني والبهجه اللي ما شفتها في اي واحد من اخوته يعني او خواته العشره. عبد الله يعني كان كثير هيك له بهجه وله فرحه ولما كنت اطلع فيه بشعر انه يعني حيكون له وضع مميز من اخوته وفعلا كان يعني مميز في كل فتره حياته سواء في طفولته. لما كبر عبد الله كان له اصدقاء كثير 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 ومن رفح لبيت حنون اجوا عزونا الاف في عبد الله. فيبدو انه كان فعلا انه له اصدقاء وله محبين من طفولته لحد استشهاده. والله لهذه اللحظه بيجونا ناس انا ما بعرفهم يعني كل واحد منهم بيحكي لي قصه وقصتين عن عبد الله. واللي بيقول لي عبد الله كان بالبيت عندي له فرشه اكثر من واحد يعني من اصدقائه بيقول لي عبد الله له فرشه عندي في البيت يعني ما بفرقنيش ولا ببعد عني ولا ببعد عنه. عبد الله عبد الله بصير يحكوا لك عن عبد الله اشياء يعني الحمد لله بتسرني وبتريحني وبتفرحني.
نعم الحمد لله. طيب حاج يعني لو حكينا عن يعني المواقف او الصفات اللي بتميز فيها عبد الله.
عبد الله انسان شجاع، عبد الله انسان كريم، كل ما بيملكه عبد الله بوزعه على اصحابه، كل ما بنملكه في بيتنا احنا كان حابب يعطيه لاصدقائه، كل ما يعني حتى قبل استشهاده كان موزع كل ملابسه عبد الله على الشباب اللي بحبهم بحبوه، ساعته، صندله، جواله، جاكيته، طقيته. استغربنا انه الملابس بتاعت عبد الله كلها موزع، جلبيته، كل سبعته، كل ما بيملكه عبد الله كان موزعه على اصدقائه قبل ما يستشهد. عبد الله انسان يعني كريم وشهم، وفي شعور هيك يعني النخوه، وفي شعور فيه انه بحب الناس لابعد الحدود يعني كان في حياته.
نعم بالتأكيد يعني هذه الصفات خلت له مكانة في قلوب الناس.
صحيح صحيح، يعني أنا لما بشوف الناس اللي بحبوا عبد الله وبحكون عن عبد الله بشعر فعلا أنه هو هيك لازم يكون، لأنه كان لهم هو صديق معنى كلمة صديق، ومخلص معنى كلمة مخلص، ومحب لهم كثير كثير كان، وهم بنفس الشيء يعني كانوا بيحكوا عن عبد الله وبحبوه كأنه يعني أخو لهم، صديق لهم، عزيز على قلبهم. يعني بقول لك يا ريت احنا ولا عبد الله، كل الشباب بقول بعزون بقول يا ريت احنا ولا عبد الله. كانت روابط قويه بتجمعوا بهم هذول الاصحاب والاصدقاء اللي كان عايش معاهم وبنام عندهم وبيفرح معاهم وبقعد معاهم وبسهر، ما يعني باليوم واليومين كان يغيب عنا عن بيتنا، كان في مهمات معاهم وهنا وهنا.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل ان نعود ونكمل حديثنا عن الشهيد عبد الله ابو العطا. كان عبد الله يدرك أن الانتماء لهذا الوطن لابد له من ضريبة، وأن الذود عنه يتطلب تقديم ما أمكن والتضحية دفاعا عنه، وهكذا كان عبد الله. مجددا نرحب بعائلة الشهيد عبد الله أبو العطا ونكمل الحديث معها. طيب قديش كان عمره وشو ترتيبه بين أخوته؟ هو المتزوج
عبد الله؟ لا عزيزي عبد الله ترتيبه في الأولاد نمرة 2، وترتيبه في البنات والولاد نمرة 4.
قديش كان
عمره؟ 21 سنة يوم استشهد كان.
طيب يعني كان بحدثكم عن الشهادة، كان بتشعر انه
طبعا احنا يعني هذا الطريق اللي اختاره عبد الله احنا يعني اخترناها قبل عبد الله ما يكون في الوجود، يعني انا سجين قبل هيك، انا عمري 18 سنة اعتقلت وخرجت عمل التبادل الأسرى في 85 ورجعنا مرتين بعدها في الانتفاضة. وعبد الله نشأته في البيت يعني كانت مرتبطة ابنه بمضانه وعمامه كلهم يعني الأسرى وولاد عمامه وحتى جدودنا يعني كانوا عندهم هانة في البيت، ناس مطاردين قبل ما نوع احنا على هالدنيا. فمعروف يعني أسرتنا من الزمان انها أسرة يعني وطنية، أسرة بتحب الوطن وبتضحي من أجل الوطن وشاركت في كل مراحل نضال المر بشعبنا. عبد الله نشأ في هذا البيئة يعني.
يعني ما كانش غريب عليه إنه ينتهج هذا
النهج. لا 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 لا. قرينا وصيته إحنا قبل سنتين عبد الله. أنا وأمه يعني لقيناها في الفراش وموجودة واعتبرناها يعني أمر هيك يعني نهاية المشروع، يا إما شهادة يا إما سجن. ما كانش يعني غريب ولا كان مفاجئ.
طب انتوا كنتوا تشعروا كان يحدثكم وكان يحكي لكم عن الشهاده؟
كان بيحكي يعني كان بيحكي انه يعني افضل اللحظات وافضل لحظات عمره انه يكون يعني جسمه مليان شظايا وروحه تخرج في سبيل الله في سبيل الوطن. ويعني هذا الكلام كان بردد وبقول هذا يعني بقينا نقول له يابا نجوزك يعني نفرح بك يكون لك ولد يكون لك حل. هذا المشروع كان ما كانش مشروع ولا كان يلتفت إلى نهاية، كل تحضيراته وكل شغله وكل جهده كان لشهادته، فإحنا سعدين بشهادته والله يعني بقول الله يسعد فيها ويفرح عند رب العالمين ويكرمه بها بقدر ما كان هو يعني مخلص إلها وبيجري إلها وبسعى إلها. فنال الحمد لله في معركة فيها يعني الشرف فيها العزة والكل بيحكي عنها، فهذا يعني بريحنا يعني بيسعدنا بخلينا إرادتنا يعني مستمر في الحياة على منهج عبد الله وآلاف من عبد الله اللي سبقوه واللي راح يلحقوه كمان شهداء إن شاء الله.
إن شاء الله.
تحرير وطننا.
على طريق ذات الشوكة مضى عبد الله أبو العطا وعيناه ترنو إلى هنا حيث الشهادة والاصطفاء، فكان له ما أراد وفي ساحة الوقع. فإلى جنات الخلد يا عبد الله، وفي الختام نشكر لعائلة الشهيد على هذه الكلمات، ولنلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء. نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان عبد الله أبو العطا، هنيئا لك الشهادة يا عبد الله.
جنة الخلود وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود
نعم مستمعينا الكرام، ونحن شيء فشيء نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وقد توقفنا عند الحركة الأسيرة بين جائحة كورونا والإهمال الطبي من قبل الاحتلال، الإهمال الذي يكون متعمد، وقد استضفنا مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ ياسر مزهر، والذي أشار إلى ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا والأسباب الكامنة وراء هذا الأمر في عدم اهتمام الاحتلال وإدارة سجون الاحتلال فيما يخص بالأسرى، والخطر الذي يزداد ويزداد يوما بعد آخر، ولا مخرج في الأفق في هذا الأمر، ولكن الذي يكون مطلوبا في هذا الاتجاه مطالبة والاستمرار في الخطوات التي تأتي لإنقاذ الأسرى خاصة من الناحية الدولية والمؤسسات الحقوقية التي تأتي في هذا الصدد، وإن لم تكن النتائج كافية ومرغبة فيها، ولكن هذه الجائحة تأتي وتدق بالأسرى، ولكن إلى جانبها أيضا هناك من يعاني من المرض، مرض السرطان، وكذلك من هم كبار من الأسرى الذين يعانون من أمراض أخرى في السجون بحاجة إلى هذا الدعم وبحاجة إلى هذا الإسناد، إلى جانب التطعيم الذي سيكون داخل السجون لمسألة وهذا الفيروس فيروس كورونا. نشكره جزيل الشكر أستاذ ياسر مزهر، كان معنا مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء، ونشكر لكم مستمعين الأكارم حسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى النهاية، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.